بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام في الأصول اللفظية. قال المصنف رحمه الله أن الكلام فيها يكون في وجهين، والوجه الأول أو من جهتين، الجهة الأولى في ذكرها وقد تقدم، والجهة الثانية في حجيتها ومدرك حجيتها والكلام فيه الآن. فالكلام في حجية هذه الأصول اللفظية. حجية هذه الأصول اللفظية بما أن المصنف رحمه الله قد جعل هذا في هذا الكتاب جزء خاص لبيان الحجج وأسماه بمباحث الحجج، فيلزم أن تبحث هناك منهجية حجية هذه الأصول اللفظية، تبحث هناك. فالبحث في حجية هذه الأصول يكون وين؟ بعرضه العريض هناك. ولكن المصنف يقول حتى أنه لا نغادر البحث وفيه يعني كأنما فيه نوع نقص، على اعتبار لم نذكر هذه الحجية إلى وقتها. سنذكر لكم شيئا من يعني شيئا من الدليل على حجيتها، ونذكر يعني الدليل على حجيتها باختصار شديد طبعا بما يكون هناك. الكلام في حجيتها في حجية الظواهر، كما قال في أصالة الظهور أن الأصول الأخرى الأربعة المتقدمة على أصالة الظهور في واقعها ترجع إلى أصالة الظهور مع اعتبار شيء معين، مثلا الحقيقة مع اعتبار أنه ظهور الكلام في الحقيقة في العموم، ظهور الكلام في العموم يعني مع اعتبار جهة من الجهات الظهور، فلذلك عبر عنها أنها أصول مستقلة. وإلا في الواقع كلها ترجع إلى أصالة الظهور. وقال وسيأتي الكلام أن البحث عن حجية جميعان سيكون البحث عن حجية الظهور. فإذا كان الكلام ظاهرا في الحقيقة وهذا الظهور حجة فيعمل به، إذا كان الكلام ظاهرا في العموم وهذا الظهور حجة فيعمل به، إذا كان الكلام ظاهرا في الإطلاق وهذا الظهور حجة فيعمل به. لاحظ الحجية وين تدور مدار الظهور، لا علاقة. نعم ممكن ينظر إلى أطلاق ممكن، ولكن الكلام دائما وين؟ في الظهور. فإذن الكلام في حجية الأصول اللفظية يكون في أصالة الظهور، في حجية الظهور. فإذا كان الظهور حجة فكل هذه الأصول حجة، على اعتبار أنها جميعا شنو يجمعها؟ أنها ظهورات، كلها ظهورات. فالكلام في حجيتها هو في الواقع كلام في حجية الظهور. طيب يقول ندعي، قلنا بعد الكلام يكون يعني مختصر، فما راح يكون به مثلا أخذ ورد وقلتم قلنا وإلى آخره. فيقول الكلام في حجية الظواهر، يقول أن الظواهر حجة لقيام السيرة العقلائية على ذلك، سيرة العقلاء قد قامت على ذلك. ويوجد لدينا كما هو واضح سيرة للعقلاء وسيرة للمتشرعة. سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى إمضاء من المعصوم، على اعتبار أنه إذا قامت سيرة المتشرعة على فعل شيء من الأشياء أو الأخذ بظهور مثلاً أخذ ظهورات الألفاظ الواردة في الشريعة، فمعنى ذلك أن الإمام هو الذي أمره، أن المعصوم هو الذي أمره، أو المعصوم هو الذي علمهم بهذه الطريقة. فبالتالي هؤلاء يعملون بتوجيه من المعصوم، وهذا ما أراده المعصوم فهو حجة. فلا يحتاج بعد أن تقوم سيرة متشرع على فعل شيء، لا تحتاج بعد ذلك إلى إمضاء منه، هو أصلا قائم بأمره، لاحظ بتوجيهه. أما إذا كانت السيرة سيرة عقلاء فإنا نحتاج إلى إمضاء لهذه السيرة حتى تكون حجة، ويكتفى بإمضاء هذه السيرة ألا يصدر ردع من المعصوم عليها، لأن فرض الكلام ماذا؟ أنها سيرة قائمة، فالسيرة إذا كانت قائمة ويعمل بها كثير من الناس، بعد كثير أو الأعم الأغلب من العقلاء أو كل العقلاء، بالنتيجة الإمام والمعصوم برتبة الإمامة وبمقام الإمامة ينبغي له أن ينهى ويردع عن هذه السيرة إذا كانت سيرة باطلة وغير صحيحة، وبما أنه لم يردع فإذا هو قد أنضى قبل بها، عدم الردع كاشف عن القبول بهذا الشيء، عدم الردع كاشف عن قبوله بهذه السيرة وإمضائه لهذه السيرة. طيب، ممكن أن يقال في السيرة ممكن أن يكون هناك ردع من المعصوم عليه السلام، إلا أن الردع لم يصل إلينا، ممكن أن يقال، ولكن بما أن السيرة قائمة وبالنتيجة قد ضربت يعني أوتادها في الناس، كأنما ثبتت في الناس وانتشرت في عموم الناس، فتحتاج إلى نهي يوازي هذا الانتشار في الناس، وبالنتيجة النهي الغرض منه ما هو؟ الحكمة منه ما هو؟ أنه نبين للناس أن هذا خطأ. فإذن إذا كانت السيرة منتشرة في الناس، يعني في كل الناس، فش تحتاج إلى نهي يوازيها، يواجه كل ماذا؟ بقوتها لا أقل، بقوتها. يعني بعده هذا ردة فعل، فردة الفعل شنو؟ يوازي الفعل قوته أو تساوي الفعل قوته وتعاكسه اتجاهه، فشنو بعد تكون يعني بقوة انتشار السيرة، بقوة قيام السيرة. فإذا لا يتصور صدور الردع وعدم وصوله، لأن الفرض أنه ردع عن سيرة قائمة، وإذا كانت السيرة قائمة منتشرة بين الناس فإنها تحتاج إلى ردع يكون بقوة هذا الانتشار، وإذا صدر الردع بهذه القوة إذن يصل إلينا. هذا بالنسبة للسيرة. وفرض الكلام هنا المصنف يقول أو يدعي أن السيرة العقلائية قائمة على الأخذ بظهورات الألفاظ، على الأخذ والعمل بظهورات الألفاظ، وهذا ما تبانى عليه العقلاء. وبما أن الشارع لم يعترض، لم ينهى عن ذلك، إذن هذه السيرة منضاف من الشارع. إذن الظهورات الحج عليها ما هي؟ السيرة، السيرة، سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء، سيرة العقلاء مستندها شنو؟ ها، إمضاء قيام السيرة مع إمضاء الشارع، والشارع قد أمضى. فقال حجية الأصول اللفظية، وهي الجهة الثانية من البحث عن الأصول اللفظية، والبحث عنها يأتي في بابه، وبابه هو باب مباحث الحجة، ولكن ينبغي الآن أن نتعجل في البحث عنها لكثرة الحاجة إليها. ونحن لا نبحث في كل مورد عن حجيته، ولكن بما أن الظهورات في مباحث الألفاظ كل الكلام عن ماذا؟ عن الظهورات، فلذلك نتحدث هنا عن أصالة الظهور وحجية أصالة الظهور، حتى نعطي دافعا معنويا للمحصل بأن هذه الظهورات حجة، اطمئنان نعطي. ولكن وإن كان هذا الاطمئنان يعني لم يقم عليه مثل ما يكفي لإثباته من الأدلة، ولم يأخذ يعني حيزه المناسب من المناقشات في هذا في هذه العجالة، إلا أنه كأنما يعني شلون واحد جائع وتعطيه يعني شيء من الأكل حتى شوي يطمئن، فعلى أي حال بما أنه هذا لاحظ هناك فرق بين أن يدخل الشخص الباحث وهو يحتمل حجيته في قبال ذلك يحتمل عدم الحجية، وبين أن يدخل البحث وهو يعلم بأن هناك قول بحجيته إلا أنه لم يثبت إليه، لم يثبت له إلى الآن، فهناك أرجحية وين؟ لكفة الحجية، هناك أرجحية لكفة الحجية، لذلك هو ذكر هذا البحث هنا ويقول أنا سأخذ الطالب في رحلة طويلة في الجزء الأول كل الكلام عن مباحث الألفاظ، مباحث الألفاظ حجية يعشون الألفاظ ظهورات، فالكلام فيها إثبات وعدم إثبات وإلى آخره. لاحظ إذا متى إذا كان الظهور حجة، أما إذا بحثنا في هذه الألفاظ والظاهر كذا والعدم الظاهر كذا ويقال ويرد عليه جزء كامل وبعد ذلك قلنا له لم تثبت لنا حجيته، بعد شنو مثلا الطالب شنو يصير؟ لاحظ فعلى أي حال هنا نعطي للطالب كأنما نعطي جرعة من التأمين بأن نقول له أن الظهورات حجة فليطمئن قلبك. نعم سيأتي بيانا، يعني ممكن نقول أنه كالأصل الموضوعي، كالأصل الموضوعي، لأن هذا المقدار من الإثبات غير كافي، ولكن هو بعد كأنما على نحو الفتوى. فقال إن المدرك والدليل في جميع الأصول اللفظية التي تقدمت الخمسة واحد، وهو تباني العقلاء في الخطابات الجارية بينهم، أي بين العقلاء، على الأخذ بظهور الكلام وعدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظاهر، مع أن إرادة خلاف الظاهر محتملة إلا أنه لا يعتني بهذا الاحتمال، كما أنهم لا يعتنون العقلاء باحتمال الغفلة واحتمال الخطأ واحتمال الهزل واحتمال إرادة الإهمال واحتمال إرادة الإجمال، كل هذه واردة الاحتمالات إلا أنهم لا يعتنون بها. فإذا احتمل الكلام المجاز أو احتمل الكلام التخصيص أو احتمل الكلام التقييد أو احتمل الكلام التقدير، فإن هذه الاحتمالات لا تمنعهم من الأخذ بظواهر الألفاظ، فإن هذا لا يوقفهم ذلك عن الأخذ بظاهر الكلام، كما يلغون هؤلاء العقلاء أيضا احتمال الاشتراك واحتمال الناقل ونحوهما من الاحتمالات، كل الاحتمالات الأخرى منفية عنده. طيب إذن الدليل على ذلك تباني العقلاء، فليتبانى العقلاء، ما شأننا والعقلاء ونحن نبحث عن قول الشارع ولا نبحث عن قول العقلاء؟ قال لا، لا بد أن الشارع قد أمضى هذا البناء وجرى في خطاباته، وجرى الشارع في خطاباته على طريقة العقلاء هذه بالأخذ بظهورات الكلام، وإلا يعني لو أن الشارع زجر ونهى ولم يأخذ، أو أن الشارع على الأقل لم يأخذ بطريقتهم ولم يعمل بطريقتهم وما عمل بظهورات الكلام، لزجرنا الشارع ونهانا عن هذا البناء الذي بنى عليه العقلاء في خصوص خطابات الشارع، لقال لا تأخذوا بهذه الطريقة في خطاباتي، أنا خطاباتي أريد منها شيء معين، خطاباتي فيها اصطلاح غير الذي يعمل به هؤلاء، لدي طريقة خاصة في إبداء ما أريد في بيان ما أريد غير الظهورات، ويبين لنا تلك الطريقة التي يعمل على وفقها، أو لبين لنا طريقته لو كانت للشارع طريقة غير طريقتهم، لو كان للشارع غير طريقة العقلاء طريقة خاصة في الإبداء عن ما يريده، فيجب أو طريقة خاصة يجب اتباعها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها. لو كان للشارع طريقة خاصة لا يجوز تركها ويلزم اتباعها ولا يجوز التعدي عنها لغيرها لبين لنا تلك الطريقة، والحال أنه هناك طريقة للشارع قد بيّنت لنا أو لا، لا. فإذا لا يوجد لنا طريق للشارع طريقين. فيعلم من ذلك على سبيل الجزم أن الظاهر حج عند الشارع كما هو عند العقلاء بلا فار، بلا فار، وإلا لكان هناك زجر من الشارع، زجر من الشارع المتشرعة عن الأخ بطريقة العقلاء في التعامل مع ظهورات الفار. واضح؟ واضح؟ الأمر الثالث عشر في المقدمة في الترادف والاشتراك. الترادف والاشتراك الكلام فيهما، يعني المصنف ما ذكر يعني بداية هناك إشكالات على الترادف والاشتراك، أن هذا يلزم وجود الترادف ووجود الاشتراك يلزم منافات الحكمة من الوضع وهي الفهم والتفهيم، لأن هذا الاشتراك في اللفظ يوجب الإجمال والإيهام بالنتيجة، والترادف يوجب شيء قريب من ذلك. فبالنتيجة هذه الطريقة لوجود الاشتراك والترادف في اللغة يعني ينافي الحكمة من وضع اللغة، من وضع الألفاظ لمعاني اللي هي الفهم والتفهيم. هكذا يقال. طبعا هو هذا لا معنى لبحثه الآن، لذلك المصنف أعرض عنه، أصلا أشار إليه في السطور الأولى بكلام مجمل. يعني هو أصلا الواقع، الواقع يقال أنه ممكن أو غير ممكن أو لا، الوقوع دل دليلا على الإمكان، ونحن لا كلام لنا في وقوع الاشتراك والترادف في اللغة، نبحث عن أصل وجود هذا الترادف في اللغة، أصل وجود هذا الاشتراك في اللغة، كيف نصل إلى المعنى المراد من اللفظ المشترك، هذا يبحث عنه. نعم، أما أنه لا هاي غير موضوعة غير موجودة مثلا، أنه خلاف، يقول هذا بعد لا معنى للبحث عنه، خلاف الحكمة غير خلاف الحكمة لا معنى للبحث عنه، أمر واقع، لأنه كأنما بحث عن إمكان وجود هذا الشيء وعدم إمكانه، مع أنه واقع فعلا، شيء واقع في الخارج أنت تتحدث عن كأنك تريد تنفي الواقع في الخارج، هذا ما ممكن، تريد تنفيه هذا ما غير ممكن. لماذا؟ لأنه الوقوع أدل دليل على الإمكان، فلا معنى للبحث عن إمكانه بعد وقوعه وهو واقع، نحن نسلم لوقوعه في اللغة. فإذا البحث عنه ينبغي أن يكون من جهة أخرى. هاي نظرية للراغب الأصفهاني، أنا قلتها على أحد الأساتذة ساندتنا، يعني ما شفتها واقعا موجودة، يعني نسبتها فتنسب لذلك، تنسب للراغب الأصفهاني. يقول المعاني متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، واللغة مكونة من حروف والحروف متناهية، حروف متناهية، أي فاللغة 29 حرف، اللغة العربية 29 حرف، فتراكيب هذه الحروف تقديم وتأخير إلى آخره متناهية بالنتيجة، حتى وإن كبر عدده ولكن هي متناهية تصل إلى حد. فيقول هل يمكن للمتناهي الحروف والتراكيب الإحاطة والدلالة على اللا متناهي؟ لا، طبعا صحيح أنه لا يمكن، إذا يلزم أن يكون هناك اشتراك، وأصلا وقوع الاشتراك قضية طبيعية، للنتيجة هي هاي ألفاظ مركبة بالحروف متناهية فتراكيبها متناهية، والمعاني غير متناهية. فمن الطبيعي أنه ماذا يكون؟ يكون هناك مشتركات في النتيجة، يكون هناك مشتركات، اشتراك وترادف نحتاج إليه في اللغة بالضرورة، المضطرين له، لأننا نستعمل المتناهي في الدلالة على اللامتناهي. على أي حال، بعد ذلك يناقش المصنف ويقول أنه هذا الاشتراك أو الترادف بسبب واضع معين، هذا الواضع وضع هذا اللفظ للدلالة على معنى أليف، ثم أخذ نفس هذا اللفظ ووضعه للدلالة على المعنى باء، اللي مثلا لفظ العين وضعه تارة للدلالة على الباصرة وأخرى للدلالة على الجاسوس، نفس الواضع ممكن يكون وممكن لا يكون. لدينا أوضاع متعددة لجهات متعددة، من جهات متعددة، أشخاص متعددين يعني، كأنه فهؤلاء وضعوا مثلا هذه المنطقة أو هذه القبيلة وضعت هذا اللفظ للدلالة على ذاك المعنى، القبيلة الأخرى وضعت نفس هذا اللفظ للدلالة على معنى آخر، وبعد جمع اللغة وبعد طبعا من نتيجة يكون هناك من تزاور بينهم، يعني تزاوج بينهم، تجارة بينهم، يكون هناك بعض العلاقات، فامتزجت اللغة. أو لا أقل أنه عندما جمعنا اللغة نظرنا إلى لغة حمير وطاي وإلى آخره، الفلان يقولون كذا، الفلان يقولون كذا، موجودة باللغة في مباحث النحو، موجودة هذه الأمور، فبالتالي كلها يعبر عنها بأنها فصيحة، لغة فصيحة. فإذا وجدنا ألفاظ متعددة تدل على معنى واحد نقول كل هذه الألفاظ، يعني طي يستعملون لفظ، أو حمير يستعملون لفظ، بني تميم يستعملون لفظ، بالنتيجة ماذا نقول؟ كل هذه الألفاظ تدل على هذا المعنى، تحققت بالترادف. والاشتراك هو نفس اللفظ، هؤلاء يستعملونه في معنى، ذلك يستعملونه في معنى آخر، أهل الحجاز يستعملونه في معنى، أهل اليمن يستعملونه في معنى آخر، بالنتيجة ماذا نقول؟ نقول هذا بعد اللفظ يكون مشترك بين هذين المعنيين. فمن الحاصل أنه يقول ممكن أن يكون هكذا وممكن لا، هو نفس الواضع، احتاج أنه يضع المصنف يختار القول الثاني اللي هو الوضع بتعدد القبائل وتعدد الأماكن ممكن يتعدل. ولما جمعنا اللغة، أو حتى لو قلنا سواء، طبعا يتحدثون عن جمع اللغة، ممكن يكون لا، هم لما اختلطوا فيما بينهم استعملوها مما استعملوه به غيرهم، ممكن يعني مثلا الآن لما أجي مثلا من منطقة فرضا ويستعملون لفظ معين، ذاك اليوم قلت لكم مجصرة قلت تسكن صحيح ولا، فأجي أنا مثلا شو أستعمل بيها، مجصة وسكن صاعد ترادف صحيح ولا، فأولادي مثلا طلابي ولد المنطقة غيرها أعودهم أتحدث بها، ولديهم يتحدثون بها، أصدقائهم، سارتي بالمنطقة، ما أدري شنو، أولاد أبنائي، صار عنده شنو شيء فشيئا، صار ترادف. لما الناس سمعت بينا نستعمل، هم يستعملون ويانا مرات شنو، يستعملون ويانا نفس المصطلح اللي نستعمله إحنا، مع أنهم ما يستعملون حتى يفهمونه مراد، صحيح أو لا، صار ترادف، هو نقل من منطقة لمنطقة فصار اختلاف باللغة، صار ترادف.
هذا
أحسنتم، يعني واقع أننا بعد زال نشعر به، يعني فأمر الواقع أنه هو واقعان، ممكن أنه هو في زمان حصل ترادف مو في زمان الجمع، يعني حصر الترادف والاشتراك في زمان جمع الألفاظ وجمع اللغة العربية هم يعني يحتاج مؤونة إثباته، ممكن جدا طريقة احتيادية أصلا أنه هو يعني فعلا في الواقع، يعني مثلا دول يستعملون بمعنى دول يستعملون، ولكن يحصل في زمانهم الاستعمالات المترادفة. فقال الترادف والاشتراك، ولا ينبغي الإشكال في إمكان الترادف والإشكال والاشتراك بل في وقوعهما في اللغة العربية، بل لا ينبغي الإشكال مو فقط في إمكانهم بل لا ينبغي الإشكال في وقوعهما واقعين في اللغة، فلا يصغى إلى مقالة من أنكرهم، هذا أصلاً لا يصغى إليه. وهذه بين أيدينا اللغة العربية، ووقوع الاشتراك والترادف فيها واضح لا يحتاج إلى بيان، ولكن ينبغي أن نتكلم في نشأتهما. السبب في نشأتهما ما هو؟ فإنه يجوز أن يكون من وضع واضع واحد، بأن يضع شخص واحد لفظين لمعنى واحد أو لفظا واحدا لمعنيين، ممكن شخص واحد. ويجوز أن يكون من وضع واضعين متعددين، فتضع قبيلة مثلا لفظا لمعنى وقبيلة أخرى لفظا آخر لذلك المعنى، أو هذا بالنسبة لمن ترادف، أو تضع قبيلة لفظا معينا لمعنى معين وتضع قبيلة أخرى نفس ذلك اللفظ لمعنى آخر غير الذي وضعته له تلك القبيلة، فيكون شنو عندنا؟ نفس هذا اللفظ وضع لمعنيين، اشتراك. وعند الجمع بين هذه اللغات باعتبار أن كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب اتباعها، يحصل الترادف والاشتراك. والظاهر أن الاحتمال الثاني وهو تعدد الواضع أقرب إلى واقع اللغة العربية كما صرح به بعض المؤرخين للغة، وعلى الأقل فهو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. يعني حتى لو ممكن أن نقول ماذا؟ أنه كلا الأمرين واقع، ولكن أغلب الاشتراك والترادف بالطريقة الثانية. ممكن الطريقة الأولى ممكن أنه يقع بها كم لفظ مشترك، كم معنى مثلا لو ألفاظ مترادفة، ممكن ليس بعزيز يعني ليس بممتنع، ولكن أن نقول كل الألفاظ المشتركة والمترادفة والطريقة الأولى هذا يعني كأنما بعيد عن ذوق اللغة. وعلى الأقل فهو الأغلب، أي الاحتمال الثاني هو الأغلب في نشأة الترادف والاشتراك. ولذا نسمع علماء العربية يقولون لغة الحجاز كذا، ولغة حمير كذا، ولغة تميم كذا، وهكذا تعدد اللغات كما هو واضح في كتب اللغة. فهذا دليل قولهم بأن لغة الفلان كذا ولغة الفلان كذا دليل على تعدد الوضع بتعدد القبائل والأقوام والأقطار في الجملة. يعني في الجملة مو بالضرورة أن يكون قوم لهم شنو لغتهم الخاصة، هناك لغة مشتركة ولكن هناك اصطلاحات خاصة من مكان لآخر أو من قبيلة لأخرى. وعلى أي حال لا تهمنا الإطالة في ذلك، هو الاشتراك والترادف واقع وانتهى. سبب وقوع ما هو ليس بالضرورة أن نعرفه، ولكن هو واقع، ولكن هو على نحو الاحتمال نقول أنه واقع بسبب تعدد الأوضاع بتعدد الأقطار والقبائل. مع ذلك المصنف يبحث في استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى. لاحظ استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى، المراد منه أنه يوجد لدي لفظ ومعنى، فإذا استعملت هذا اللفظ بتمامه للدلالة على هذا المعنى بتمامه، فمعنى ذلك أنه قد فني هذا اللفظ في هذا المعنى، فلا يصح بعد ذلك أن أستعمل هذا اللفظ في معنى آخر. مو بعد ذلك يعني أتي بلفظ مشابه لو أستعمله في معنى، ممكن ممكن، ولكن الكلام وين؟ الكلام أنه نفس هذا اللفظ ويوجد أكثر من معنى، نفس هذا اللفظ في هذه الجملة أستعمله مثلا الأسد، الأسد جاء الأسد وأريد منه ماذا؟ المفترس والشجاع.
الاستعمال صحيح؟
كيف استعمال صحيح؟
مع القرين، مع القرين،
مع القرين ايش يريد؟ شلون؟
الشجاع.
شلون؟
الرجل الشجاع مع القرين.
يعني شلون مثلا؟
احنا قلنا الاستعمال اعم من الحقيقة والمجال.
ما عندنا مشكلة، وإلى الآن نقول
هو الأسد مع كما يطلق على الحيوان المفترس يطلق على الرجل الشجاع، مثل رأيت أسدا يكتب.
زي رأيت أسدا يكتب، شلون تقول كلمة الأسد بعد على المفترس؟
هو المفترس الشجاع.
هو بعد هذا الإشكال المفروض المصنف يرد عليه، لأن الحاصل أن الأسد موضوع للمفترس على تمام.
ذهبت بعيدا شيخ علي، ذهبت بعيدا عن مراد المصنف. المصنف شنو يريد؟ يقول نفس هذه الجملة رأيت أسدا، هاي الأسد، كلمة الأسد هاي الموجودة بالجملة، الآن أستعمل من المفعول به، من رأيته هو مفترس، ومن رأيته شنو
هو؟
شجاع. يعني رأيت اثنين أنا، هم مفترس وهم شجاع، فإذا قال رأيت أسدا
يعني شجاع،
وأنا أقصد الشجاع. الناس عادي خل شجاع يدخل، شنو المشكلة؟ شوية دخل عليهم المفترس، قال لهم أنا كنت أدري، ليش ما أخبرتنا؟ ما أخبرتكم هذا المعنى قبل شوية، كلامك كان منصرف وين؟ إلى الشجاع. يقول إيه صحيح، أنا أردت الشجاع وكذلك أردت ماذا؟
المفترس.
هذا المعنى، يعني أنت الآن متلقي تفهم هذا المعنى من الكلام، ممكن تفهم هذا المعنى من الكلام، أنه يريد فيه الشجاع ويريد فيه ما ممكن، لأن استعمال اللفظ في معناه إفناء لللفظ في المعنى. فأنت إذا قلت رأيت أسدا يكتب، هذا بعد ما يصير أسد مفترس، وإلا شلون تعرف أنه إذا اللفظ يدل على فيه قابلية على الفناء في أكثر من معناه، شلون تعرف أنه يريد شنو؟ الشجاع من القرينة، من القرينة بعد ما تنفعك، ممكن يريد الشجاع ويريد ذاته، دين يريد. النتيجة يعني ما ممكن دلاته. هذا بعد بالوضع الاعتيادي، يعني الآن نحن كأبناء لغة في لغتنا الاعتيادية نشعر أنه طبعا القضية ما منحصرة باللغة العربية، كل لغة ما ممكن أنه يستعمل لفظ واحد ويفنيه في أكثر من معنى، هو إذا أفناه في معنى لا يمكن، تجيب لفظ ثاني أسد يعني لفظ ثاني ويفنيه بالمعنى، يقول رأيت أسدا يكتب ورأيت أسدا، سنفهم أنه شاف شنو دين أسود، أو رأيت أسدا يكتب وأسد، يفهم أنه أكو أسدين من نوعين، عندنا لفظين كل لفظ بني بمعنى ما عندنا مشكلة، أو رأيت أسدين أحدهما يكتب، نفهم أنه هذا بعد شنو عندنا، عندنا لفظ دال، وإن كان يعني هذا الأسدين يعني ممكن يدل على، بعدين راح يجيب المصنف، يدل على فردين من نوعين، لا يدل على فردين من نوع واحد ممكن، فردين من نوع واحد ممكن، ولكن كل فرد من نوع هذا أيضا لا يقبل به المصنف. على أي حال، فإفناء اللفظ في معناه بعد ذلك لا يمكن أن يفنى في معنى آخر، لذلك يقول المصنف يستحيل استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى، فاللفظ الواحد يستعمل في معنى واحد. اضرب لمثال المرآة، يقول أنت لما تأتي مثلا وتنظر في المرآة بحيث أنه صورتك تستوعب تمام المرآة في هذا الوقت، الآن أنا خليه يجبال المرآة صغيرة وخليه يجبال وجه أشوف فيه، ممكن أشوف فيها وجه ثاني؟ ما ممكن. هذا الآن الذي هي أمام وجهي، وجه تارسة كلش بعد صورة واحدة فيها، بعدين يجي فيها ثاني، خليه يجي ما تطبع، ما تطبع بعد، ليش؟ نستوعبها من هو تمام الصورة، هسه أبعدها يجي أطلع أنا والحائط اللي وراي ويطلعون اثنين ثلاثة ورا، ممكن
هو المفترس الشجاع.
فإحنا كلامنا أنه هذا اللفظ إذا جاء معناه واستوعبه تماما، بعد ممكن يستوعب شيء ثاني، هو ما بعد ما في مكان حتى يستوعب، خلص بنية. هسه تقول لي أنا بعده ورد استوعب بيه 10، استوعب بيه 100، شنو علاقته؟ بس شنو في آن واحد تستوعبتهم 100 كلهم؟
وقت الاستعمال.
وقت الاستعمال، أنت وين استعملته؟ بعد لا يمكن استعماله في أكثر. فاستعمال اللفظ يعني هذا أصلا أنت شنو خليت 100 واحد، خليته مجموعة واحدة استعملت فيه، ما سويت شيء يعني جديد، هو اللفظ أصبح يدل على مو معنى، يدل على معنى واحد فيها أفراد متعددة، ما عندنا دل على مجموعة، مجموعة فرد واحد اعتبر شيء واحد أفراده متعدد، معنى واحد أفراده متعددة. فعلى أي حال يقول لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا أيضا مسلم به وواضح، يعني كل واحد وجدانا يشعر به، ما يحتاج يعني أصلا إلى إثبات وإلى دليل. فقال المصنف استعمال اللفظ في أكثر من معنى، ولا شك في جواز استعمال اللفظ المشترك في أحد معانيه بمعونة القرينة المعينة، لفظ المشترك بنستعمله في أحد المعاني هذا ما عندنا به مشكلة، بمن بالقرينة المعينة، لأن مع عدم القرينة يكون اللفظ مجملا، وعلى تقدير عدم القرينة يكون اللفظ مجملا لا دلالة له على أحد من معاني، كما لا شبهة في جواز استعمال استعماله أي اللفظ في مجموع معانيه بما هو مجموع المعاني. غاية الأمر يكون الاستعمال مجازا يحتاج إلى قرينة، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، هو وضع للدلالة على أحد هذه المعاني لا على مجموع هذه المعاني، فمجموع هذه المعاني غير أحد هذه المعاني، فإذا يحتاج إلى قرينة دالة عليه. وإنما وقع البحث والخلاف في جواز إرادة أكثر من معنى واحد من المشترك في استعمال واحد، لفظ العين يطلقها ويريد منها الجاسوس ويريد منها البصرة في آن واحد، على أن يكون كل من المعاني مرادا من اللفظ على حدة، وكأن اللفظ قد جعل الدلالة عليه وحده. وللعلماء في ذلك أقوال وتفصيلات كثيرة لا يهمنا الآن التعرض لها، وإنما الحق عندنا عدم جواز مثل هذا الاستعمال، الحق عندنا عدم جواز. الدليل على عدم الجواز، يقول الدليل إن استعمال أي لفظ في معنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى، كأنما يوجده بمن باللفظ، استعمال اللفظ في الدلالة على المعنى كأنما يوجد المعنى في ذهن المتلقي، لكن لا بوجوده الحقيقي، طبعاً ما يوجده بوجوده، وجود الحقيقة موجود، لكن شنو بوجوده الجعلي التنزيلي، التنزيلي، لأن وجود اللفظ وجود للمعنى تنزيلا، ننزله منزلة وجود المعنى، وإلا هو لا يوجد المعنى بعينه، إنما يوجد اللفظ، فالموجود أولا وبالذات هو اللفظ، ولكن هذا اللفظ لا بنفسه وإنما بما هو حاكم عن المعنى، فيكون المعنى موجود بالواسطة، فيكون ثانيا وبالعرض اللي عبر عن المصنف تنزيلا. فهو أي اللفظ وجود واحد ينسب، يوجد لدينا وجود واحد، هذا الوجود ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وإلى المعنى تنزيلا أي ثانيا وبالعرض. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما أوجد المعنى وألقاه بنفسه إلى المخاطب، فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل وللسامع، يكون آلة وطريقا للمعنى، آلة وطريق موصل للمعنى اللفظ، واللفظ يكون فانيا في المعنى، وذلك تبعا للحاضر. بأي شيء نلحظه يصور لنا المعنى، والملحوظ بالأصالة والاستقلال هو المعنى نفسه الذي لاحظناه مستقلا منه، المعنى نفسه، لأن منظورنا هو المعنى. يقول وهذا نظير الصورة في المرآة، فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، والوجود الحقيقي إما للمرآة وللصورة لا للمرآة، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا، فنقول فلان هذا، هذا فلان هو فلان، لا صورته أو هذه صورة فلان، ولكن هي صورته أو الواقع عن هي المرآة، المرآة المنعكسة فيها صورة فلان، فنسبتها إلى صورة فلان ماذا ثانيا وبالعرض، وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى صورة في المرآة فإنما ينظر إليها إلى الصورة بطريق المرآة بنظرة واحدة، ما عندنا نظرين، نظرة واحدة هي النظرة، وين في الواقع للمرآة، ولكن يرى فيها الصورة، فهو ينظر إلى الصورة في المرآة، هي للصورة بالاستقلال والأصالة وللمرآة بالآلية والتبع، يعني هو واقعا يريد يشوف المرآة ويريد يشوف صورته، يروح ينظر للمرآة، ولكن هو بالواقع ينظر لمن؟ هو ينظر للمرآة، ولكن هو لما يريد يلاحظ ويريد يلاحظ المرآة يريد يلاحظ صورته، بالغالب يريد يلاحظ صورته جاي يشوف صورته. فكثير منا لعله يذهب إلى المرآة، مثلا إذا واحد يجي لمكان يلاحظ المرآة يشوف صورته بالمرآة وإلى آخره، ويروح وما يدري شنو الإطار مالته، بها إطار ما بها إطار إلى آخره، ما متفت إلى هذه الجوانب الحيثيات بالمرآة، مو غير ملاحظة بالنسبة إليه. الملاحظ بالنسبة إليه هو الصورة، الملاحظ بالنسبة إليه هو الصورة، فلذلك هو لاحظ الصورة دون أن يلحظ المرآة، فإن لحظ المرآة فذلك يكون ثانيا وبالعكس. نعم هو لما نظر، نظر وين؟ للمرآة، لكن اللي حاضر وين؟ للصورة. فأكو فرق بين الموجود وبين الملاحظ، اللي حاضر بعكس الموجود، الموجود أولا وبالذات المرآة، ثانيا وبالعرض الصورة، الملاحظ أولا وبالذات من هو؟ الصورة. إذا لاحظنا المرآة يكون ثانيا وبالعرض والأصالة. فالنظرة لاحظ، فإنما ينظر إلى الصورة بطريق المرآة بنظرة واحدة، هي الصورة بالاستقلال والأصالة، وللمرآة بالآلية والتباع، فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا. لاحظ كلامه دقيق، يعني أدق من العبارة، اللي تبعا غير ثاني وبالعرض، بالتبع غير بالعرض، بعدين تجي ماكو وقت. ملحوظة تبعا للحاظ الصورة وفانية فيها فناء العنوان في المعنون. وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد، فإن استعمال لفظ واحد في معنيين مستقلا بأن يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما إذا لم يكن إلا نفسه، يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، وهذا غير ممكن يلحظ كلا المعنيين بالأصالة مع أن الأداء واحدة، هذا غير ممكن، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد، أعني به اللفظ الفاني في كل من المعنيين، وهو محال بالضرورة، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد، سممكن في آن آخر داخل بحث آخر، لكن كلامنا وين؟ في آن واحد. ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها، وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا؟ إن هذا لمحال، ممكن أنا أشوف بيه وطير الشيخ شوف بيه ممكن، ولكن شنو الآنات اختلفت، كلامنا في آن واحد والصورة تستوعب تمام المرآة، هذا ما ممكن. وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين نفس الشيء أيضا محال، على أن يكون كل منهما قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي إلا عن، هو لم يحكي إلا عن أليف ولم يحكي إلا عن باء، هذا غير ممكن. نعم يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعمال، ثم لحاظ اللفظ ثانيا في معنى آخر في استعمال ثاني، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة سعها بتمامها، ثم تنظر في وقت آخر وآن آخر إلى صورة أخرى أيضا تسع المرآة بتمامها، هذا لا مشكلة فيه. وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، ممكن في آن واحد شنو تجعل اللفظ دال على شنو؟ على شيئين، يقول مثلا كتابين أو غير ذلك، على أي حال المهم تجعله ماذا؟ دال على شيئين في آن واحد، مثل ما تضع المرآة بعيدة عنك فترى فيها شخصين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة، ما عندنا بها مشكلة. وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد، وذلك هو المعنى الواحد مجموع المعنيين، مجموع المعنيين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة هي مجموع الشيئين، لا أنك نظرت إلى صورتين في آن واحد، بل نظرت إلى صورة واحدة. تنبيهان بيانه ما يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
أحسنتم شيخ،
أحسن الله إليكم.